محاضرة بعنوان المعجم القسم الأول، يلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. إن اللغة العربية الفصحى مكونة من أنظمة لغوية هي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي للغة. وحين نسمي أفكارا مركبة تما نظاما فلا بد أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معينة، وكذلك أوجه خلاف بين كل واحدة منها وبين الأخرى، بحيث تؤدي كل واحدة منهما في النظام وظيفة تختلف عما تؤديه الأخرى. فللنظام إذن تكامل عضوي واكتمال وظيفي يجعله جامعا مانعا، بحيث يصعب أن يستخرج منه شيء أو أن يضاف إليه شيء. ومن طبيعة النظام اللغوي أن يصلح للجدولة، إن صح هذا التعبير، فيكون له من معانيه بعد رأسي وبعد آخر أفقي، ويكون من التقاء كل معنى في البعد الرأسي بمعنى آخر في البعد الأفقي، وحدة معنية من وحدات النظام. ولما كان طابع النظام اللغوي عضويا إلى هذا الحد، أصبح من الصعب على اللغات أن تستعير الواحدة منها جزءا من نظام الأخرى، ومن ثم لم نجد لغة تستعير من لغة أخرى أحد أصواتها أو ظاهرة سياقية من ظواهرها أو صيغة صرفية أو حرف زيادة أو ملحقا من ملحقاتها أو علاقة نحوية من علاقاتها. والسؤال الذي ينبغي أن نعرف إجابته الآن هو: هل يمكن أن يكون المعجم نظاما من أنظمة اللغة كما كان النظام الصوتي والصرفي والنحوي؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن ننظر في الأمور الثلاثة التي نسبناها إلى أنظمة اللغة، لنرى في كل أمر ما إذا كان يتحقق أولا يتحقق المعجم. وهذه الأمور الثلاثة هي: أليف العلاقات العضوية والقيم الخلافية بين المكونات، ب الصلاحية للجدولة بين قوسين أي أين يوضع في صورة جدول، أي أنه يوضع في صورة جدول، ج عدم إمكان الاستعارة بين لغة ولغة. أما من حيث العلاقات العضوية فليس بين كلمات المعجم أي علاقة عضوية، وقد يكون بين كل طائفة من هذه الكلمات علاقة اشتقاقية معينة هي اشتراكها في أصول المادة، ولكن هذه العلاقة الاشتقاقية تختلف عما نقصده من العلاقة العضوية، لأن العلاقة العضوية لأي وحدة من وحدات النظام تدخلها في علاقة خلافية مع بقية الوحدات جميعا أيا كان موضوعها من النظام. فإذا نظرنا مثلا إلى جدول الصرف وأخذنا وحدة من وحداته التقسيمية كالاسم مثلا، وجدنا هذا الاسم يختلف عن كل ما عداه، فالاسم يختلف عن الصفة باعتبارات وعن الفعل باعتبارات أخرى، وعن الضمير والخالف والظرف والأداة كذلك، وكل ذلك في إطار النظام الصرفي. وكذلك لو نظرنا في المعاني التصريفية كالتكلم أو الخطاب والغيبة أو الإفراد، والغيبة أو الإفراد والتثنية والجمع أو التذكير والتأنيث، وجدنا أن كل معنى من هذه المعاني له مكانة في النظام لا يتركه ولا يطغى على أماكن المعاني الأخرى. فالتكلم والخطاب يتصلان بالأفعال والضمائر، ولكن الغيبة تضم إلى هذين الأسماء والصفات، لأن الاسم والصفة في قوة ضمير الغيبة كما يقول النحات، ولذلك يسند الفعل إليهما على الصورة التي يسند بها إلى ضمير الغيبة. ذلك هو ما نقصده بالعلاقات العضوية بين وحدات النظام والمعجم. ما نقصده بالعلاقات العضوية بين محلات النظام والمعجم ليس كذلك، ومن ثم تنتفي عن كلماته سمة العلاقات العضوية فلا يكون نظاما. والأمر الثاني هو صلاحية أي نظام لغوي للجدول، وقد رأينا كيف أمكن وضع النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي للعربية الفصحى في صورة جداول ذات أبعاد رأسية وأخرى أفقية تتشابك فيها العلاقات وتقوم القيم الخلافية في كل جدول حارسا أمينا لأمن اللبس في النظام والسياق معا. وواضح أن المعجم لا يمكن أن يوضع في صورة جدول، لأنه كما قلنا تنقص العلاقات العضوية بين مكوناته، ومن شروط إمكان أي جدول أن يوضع أن يكون بين مكوناته هذه العلاقات العضوية كما ذكرنا. وإذا كان المعجم غير صالح للجدول فلا يمكن أن يكون نظاما لغويا. والأمر الثالث الذي تتميز به الأنظمة اللغوية هي صعوبة الاستعارة بالنسبة لوحداتها من لغة إلى أخرى، فلا تستعار أداة ولا رتبة ولا صيغة ولا باب النحوي من لغة إلى لغة أخرى في العادة. والملاحظ أن مجال الاقتراض بين اللغات هي الكلمات المفردة وهي مكونات المعجم. ولقد اشتملت اللغة العربية منذ الزمن القديم في العصر الجاهلي على مفردات مستعارة من لغات أخرى في الشرق والغرب، كالسكر من السنسكريتية والبريسم والاستبرق من البهلوية والإقليم والقسطاس والدينار من الإغريقية، ولكن العربية الفصحى لم تستعر من واحدة من هذه اللغات قاعدة ولا طريقة من طرق التركيب ولا أداة ولا جزءا آخر من أجزاء أنظمتها. ومعنى ذلك كله أن المعجم لا يمكن لهذا السبب أن يوصف بأنه نظام. هذه فروق ثلاثة بين الأنظمة اللغوية وبين المعجم. وهناك أمر آخر يرجع إلى الوظيفة الاجتماعية للغة في عمومها. فالمعروف أن لغة كل قوم إنما تسمي تجاربهم الاجتماعية فتضع للمسميات اسما، وتضع للأعمال أفعالا، وتضع للعلاقات فيما بينهما أدوات تربط بين الكلمات في السياق. ويتم كل ذلك في حدود العرف المحلي لهؤلاء القوم، ومن ثم تختلف المفردات من لغة إلى لغة لأن تعارف جماعة ما لا يتشابه بالضرورة مع تعارف الجماعة الأخرى. زد على ذلك أن الجماعات تختلف بيئاتها فتختلف مسمياتها. فإذا كانت بيئة ما تسمي الجمل فإن بيئة أخرى تسمي اللاما، وبيئة ثالثة تسمي الفيل. وكذلك قد تسمي بيئة من البيئات طعاما لا يكون معروفا للبيئة الأخرى، ومثل الطعام العادة والآلة والتقليد وأنواع التجارب المختلفة. ومعنى هذا إن أي لغة من لغات العالم لا يتصور لها أن تسمي التجارب الإنسانية جميعا، لأن اللغة محلية ولأن أصحابها لا يعرفون جميع التجارب الإنسانية. فحتى لو تصورنا أن اللغة في عمومها تنظم التجارب الإنسانية كلها في نظام معين بين قوسين، وهو أمر غير ممكن لتوالي حدوث تجارب إنسانية جديدة باستمرار نهاية القوسين، فإن أي لغة محلية لا يمكن أن تنتظم هذه التجارب أن تنظم هذه التجارب جميعا. وإذا لم يكن المعجم كما رأينا نظاما من أنظمة اللغة لأنه لا تتوافر له مقومات النظام، فلا بد أن يكون منهج المعجم متجها إلى دراسة بين هلالين قائمة من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله المجتمع اللغوي من مفردات. ومن طبيعة هذه القائمة الضخمة التي في حوزة المجتمع في عمومه، ألا يحيط بها فرد واحد من أفراد هذا المجتمع مهما بلغ حرصه على استقصائها، لأن ظاهرتي الارتجال والتوليد وهما مستمرتان لا بد أن تقف به دون الإحاطة بالكلمات المرتجلة والمولدة التي هي في طريقها إلى الشيوع العرفي. ولكن أفراد المجتمع يتوزعون مفردات هذه القائمة فيما بينهم، كل بحسب بيئته وثقافته وحياته الاجتماعية، فيستقل كل فرد بطائفة منها يعرف معانيها معرفة عامة، ويعرف ما لبعض هذه المعاني من ظلال دقيقة مختلفة. أما ما في أيدي الآخرين من هذه القائمة فلا يتفق ما لدى كل فرد منهم إلا ما بعض ما لدى الفرد الذي كنا نتكلم عنه، ويبقى بعد ذلك أكثر ما في أيديهم مجهولا بالنسبة لهذا الفرد جهلا لا يزيله إلا أن يعني المتخصصون من هذا المجتمع بتدوين كل مفردات اللغة ومعانيها في صورة معجم ليرجع إليها هذا وذاك من الراغبين في الاطلاع على هذه المفردات والمعاني. لهذا كان تدوين المعجم ضرورة لغوية لكل مجتمع متقدم، وكان لابد أن يتم تدوين المعاجم على صورة تمكن كل فرد يطلع عليها أن يعرف الكثير من المعلومات التي توضح ما يحيط بمادتها الأساسية وهي الكلمة. ولكن ما الكلمة؟ أمن السهل تعريفها؟ أو يمكن أن نحددها تحديدا دقيقا في السياق كما أردنا ذلك فنقول هنا تبدأ وهنا تنتهي؟ أنا أعتبر المباني الصرفية التي تحقق بها الظواهر الموقعية وكذلك اللواصق الصرفية أجزاء كلمات أم نعتبرها كلمات مستقلة؟ كل أولئك قضايا لا بد من الإجابة عليها قبل أن نتناول طريقة شرح المعنى المعجمي وطبيعة هذا المعنى. سبق أن فرقنا بين اللغة وبين الكلام، وقلنا أن اللغة مجموعة من الأنظمة والعلاقات، وأن الكلام هو النطق أو الكتابة بحسب قواعد هذه الأنظمة والعلاقات. ونحب أن نضيف هنا أن المعجم ليس نظاما ولكنه مع ذلك جزء من اللغة، ومثل الأنظمة بعلاقاتها ومثل الكلمات كمثل قواعد الشطرنج، لأن قواعد الشطرنج نظام ينظمه جدول إن صح هذا التعبير، قوامه المربعات ذات العلاقات فيما بينها، فالمربعان قد يختلفان من حيث العلاقة الرأسية بأن يكون كل منهما في صف رأسي مختلف عن الآخر، وقد يختلفان من حيث علاقة الصف الأفقي، وقد يختلفان من حيث علاقة الصف المائل، ولكن الاختلاف بين أي مربع وبين المربعات الأخرى مهم جدا في الوظائف التي تؤديها هذه المربعات أثناء اللعب. ولكن فهمنا للشطرنج لا يتم بمجرد وجود الرقعة فقط، وإنما لا بد من القطع المختلفة الشكل أو المبنى والوظيفة أو المعنى في اللعبة. فقواعد لعبة الشطرنج ومربعاته كنظام اللغة صرفا ونحوا، وقطع الشطرنج المختلفة الشكل والوظيفة كالكلمات وحركات اللعب نفسها كالكلام الذي يحتاج إلى لغة بما فيها من أنظمة وكلمات. وكما أن اللعبة تطبيق لقواعد الشطرنج كذلك الكلام تطبيق لقواعد اللغة. فالمعجم على الرغم كونه قائمة من الكلمات التي لا تنتظم في نظام معين، إنما يعتبر جزءا من اللغة من حيث يمد اللغة بمادة عملها وهي الكلمات المختزنة في ذاكرة المجتمع. علينا الآن إذن أن نشرح طبيعة الكلمة في المعجم في ظل هذا التفريق بين مفهومي اللغة والكلام. المعروف أن اللغة باعتبارها نظاما أكبر لا بد أن تكون صامتة، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك، لأن النظام لا ينطق ولكن الذي ينطق هو الكلام في إطار هذا النظام. والمعجم جزء من اللغة لا من الكلام، ومحتوياته للكلمات التي هي مختزنة في ذهن المجتمع أو مقيدة بين جلدتي المعجم وهي صامتة في كلتا الحالتين. ومن ثم يكون المعجم صامتا كصمت اللغة، ويكون ذلك منسجما مع كونه جزءا من اللغة. وحين يتكلم الفرد يختلف من هذا المعين الصامت، فيصير الكلمات وألفاظا ويصوغها بحسب الأنظمة اللغوية. فالمتكلم إذن يحول الكلمات والنظم من وادي القوة إلى وادي الفعل. وبعد قليل نفصل القول في أن معنى الكلمة في المعجم متعدد ومحتمل، ولكن معنى اللفظ في السياق واحد لا يتعدد بسبب ما يأتي. أليف: ما في السياق من قرائن تعين على التحديد، بين قوسين وقد سبقت الإشارة إلى القرائن المقالية نهاية القوسين. ب: ارتباط كل سياق بمقام معين يحدد في ضوء القرائن الحالية، بين قوسين وسنرى شرح ذلك فيما بعد. ولو لم تكن الكلمة المعجمية صامتة في ذاكرة المجتمع أو بين جلدتي المعجم لكانت بالضرورة منطوقة على ألسنة المتكلمين، ويظهر جلاء الغموض في هذه المسألة بالتأمل في السؤال الآتي: كيف يأمل المتكلم في أن يكون واضحا وهو يستعمل كلمة ذات معنى متعدد ومحتمل؟ والإجابة هي أن المتكلم لا يستخدم الكلمات، وإنما يحولها إلى ألفاظ محددة الدلالة في بيئة النص. نعم، ألفاظ، لأن الكلمة الصامتة صورة صوتية مفردة في ذهن المجتمع أو صورة كتابية مفردة بين جلدتي المعجم، والصورة دائما غير الحقيقة، في حين يلتقطها المتكلم يحولها أليف من الصورة إلى الحقيقة الحسية، بين قوسين سمعيا أو بصريا. باء: من الأفراد، بين قوسين وهو طابع المعجم، إلى السياق الاستعمالي، بين قوسين وهو طابع الكلام. عندئذ يحرك بها لسانه ناطقا أو يده كاتبا، فيتحول اعتبارها من كلمة إلى لفظ. ففرق ما بين الكلمة واللفظ هو فرق ما بين اللغة والكلام. فاللغة بين قوسين والكلمة وحدة من وحداتها صامتة، والكلام بين قوسين، واللفظ جزء من نسقه محسوس، واللغة سكون، والكلام حركة. وهذا هو أحد أوجه الاعتراض على من عرف الكلمة من النحاة بأنها بين هلالين اللفظ المفرد، أو بين هلالين لفظ وضع لمعنى مفرد، لأن هذا التعريف يغفل عن حقيقة الفرق بين الكلمة وبين اللفظ كما حددناها هنا. وحاول بعض النحاة أن يعرف الكلمة بأنها بين هلالين قول مفرد، فلم يكنوا أسعد حظا من صاحبيه، والأسباب واضحة، لأن القول ربما يكون من أكثر من لفظ واحد، وتقاليد التحليل في اللغة العربية تجعل مقول القول دائما في صورة جملة. وسيجد القارئ الكثير من محاولات تعريف الكلمة والرد عليها في كتابنا مناهج البحث في اللغة، فمن شاء فليرجع إلى ذلك في الكتاب المذكور. عند هذا الحد أجدني مدفوعا إلى استكشاف الطبيعة العرفية للكلمة وما يتصل بذلك من مبحث التفريق بين اللغة والكلام. ولقد تناول الباحثون القدماء أصل اللغة بالتأمل، فانقسموا في رأيهم إلى قسمين، يقول أحدهما بين هلالين بالتوقيف، ومعناها أن اللغة هبة من الله للإنسان في إجمالها وتفصيلها، أي أن كل كلمة في اللغة جاءت من عند الله تعالى، حتى بين قوسين القصعة والقصيعة كما روى بعضهم، واحتجوا في تبرير هذا القول بما ورد في الكتب المقدسة، ومنه الآية القرآنية بين هلالين وعلم آدم الأسماء كلها. وقسم آخر يقول بالمواضعة، ومعناها أن اللغة من وضع المجتمع، تعارف الناس عليها رموزا ومعاني وطرق تركيب ومخارج أصوات وهلم جرة من كل ما يصلح للتعارف. وأنا بدوري أقول أن اللغة التي علمها الله تعالى لآدم هي الاستعداد الفطري لاتخاذ لغة ما والتفاهم بواسطتها، فللغة التي وهبها الله له هي ظاهرة اجتماعية، وكان فيرديناند دي سوسيغ يسميها لونغاج، وليست لغة بعينها، مما يسميه هو لونغ، ولا كلاما ما يسميه باغول. وفي كتاب اللغة بين المعيارية والوصفية نقاش لطبيعة الرموز اللغوية، فمن شاء فليعود إليه. وقد كان ممكن من الممكن أن أكتف بهذه الإشارة أولا، أنني أحب هنا أن أضيف بعض التأكيد للعلاقة العرفية بين الكلمة وبين معناها. من الملاحظ أن المسمي الواحد تختلف أسماءه من لغة إلى أخرى، فالرجل في العربية يقابله مان بالإنجليزية، وكذلك لوم بالفرنسية وهلم جرة. وقد يقول قائل إن الرجل ومان وأم يختلفون من حيث اللون والعادات والأخلاق والنظرة إلى الحياة والتاريخ، بقدر ما يختلف الرجل العربي عن الرجل الإنجليزي والرجل الفرنسي، فالمفهومات مختلفة بين الكلمات الثلاثة، وهذه مبررات مقبولة لا اختلاف التسمية من لغة إلى أخرى. ولكن هذا ليس صوابا، لأن الثلاثة تصدق عليهم بالعربية كلمة الرجل، وبالإنجليزية كلمة مان، وبالفرنسية كلمة لوم. والعمل الواحد أو الحدث الواحد أيضا تعبر عنه اللغات الثلاثة بطرق مختلفة، مثل يأكل to eat ومونجي. ومعنى هذا باختصار أن كل مجتمع من المجتمعات الثلاثة التي عبرت عن هذه المعاني اختار طريقة خاصة للتعبير عنها، فأصبح المعنى الواحد الذي في متناول المتكلمين باللغات المختلفة يحتمل أن تتعدد وسائل الرمز له بتعدد المجتمعات. فكيف يصل كل مجتمع إلى اختيار كلمة معينة ليدل بها على هذا المعنى؟ الجواب بالتعارف. إذن فما هو أساس التعارف؟ الجواب الاعتباط، لا المنطق ولا الطبيعة. وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط، وليس نظمها بمقتضى عن معنى، ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربط مكان ضرب، لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد. دلائل الإعجاز بين قوسين. إن علم البيان وهو فرع من فروع علم البلاغة يصلح أساسا نظريا لبناء علم خاص بدراسة المعجم نظريا وعمليا، يسمى بين هلالين علم المعاجم. أما نظريا فإن هذا العلم يمكن أن يشرح لنا كيفية وضع الكلمات وهي رموز للمعاني، فيتناول الاشتقاق والارتجال والتعريب والنحت والتوليد، وهلم جرة من الطرق التي يبينها فقه اللغة والتي يمكن للكلمة العربية أن تبنى على أساسها، ويشرح كذلك القيمة العرفية لدلالة الكلمة مبينا الفرق بين العرف الخاص والعرف العام في معنى الكلمات، ويشرح لنا طبيعة المعنى المعجمي وتعدده واحتماله والفرق بينه وبين المعنى الوظيفي والمعنى الدلالي، ويشرح لنا المقصود بالكلمة مع محاولة تحديد حدودها على أسس شكلية، فيقول لنا متى تبدأ الكلمة العربية ومتى تنتهي، وما الذي يعتبر كلمة مستقلة، وما الذي يعتبر جزء كلمة، ويشرح لنا الدلالات الاستعمالية للكلمة ما بين الحقيقة والمجاز، وبين لماذا كان المعنى المجازي معتبرا في المعجم، ويتناول مباحث نظرية بيانية أخرى لا غنى للمعجم عنها. وإما عمليا فيشرح لنا أفضل منهج لوضع المعاجم، ذاكر الغاية الأساسية من كتابة المعاجم، وما الذي يتوقعه المرء حين يتناول المعجم في يده ليكشف عن كلمة، ومن هنا يتطرق إلى الصلة بين المعجم وبين علم الصوتيات، ثم إلى الصلة بينه وبين نظام الإملاء وما يشتمل عليه نظام الإملاء من إشارات صوتية وصرفية، ثم إلى الصلة بين المعجم وبين علم الصرف، وكذلك الصلة بين شواهده وبين علم النحو بين قوسين، لأن الكلمة المفردة لا تتصل بالنحو، ولكن الشواهد على طرق استعمالها ومعانيها تتصل به، نهاية القوسين. ثم يذكر بعد ذلك أمثل طريقة لشرح الكلمة، وطريقة الاستشهاد في تحديد المعنى، ويلمح إلى تطور البنية إيتيمولوجي، وتطور الدلالة سيمونتي بالنسبة لبعض الكلمات، والنظام الافتقاري والأسلوب للكلمات إلى غير ذلك مما يتناوله المعجم من الأمور العملية. وأوضح ما في علم البيان من مباحث هو الدلالات الاستعمالية للكلمة، والمعروف أن الواضع يضع الكلمة أولا للمعنى الحقيقي العرفي وليس للمعنى المجازي الفني، ولكن كلمات اللغة دائما وفي كل مجتمع أقل بكثير جدا من تجارب هذا المجتمع. فلو أن المجتمع اكتفى باستخدام الكلمات في معانيها الحقيقية لأصبحت تجاربه التي تعبر اللغة عنها محدودة، ولضاع معظم تجارب المجتمع في متاهات النسيان، لأن الكلمة عقال المعنى، والمعنى الشارد بلا عقال لا بد أن يظل ويختفي ويضيع إلى الأبد. وكذلك كان لا بد من حل لهذه المشكلة في اتجاهين: أليف محاولة إثراء اللغة بإيجاد كلمات للمعاني التي لم يعبر عنها ولم توضع لها كلمات من قبل، ب محاولة الانحراف بالمعنى بالمعنى العرفي للكلمة إلى معان أخرى فنية بيانية تسمى المعاني المجازية كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل. غير أن هذه المعاني الفنية المجازية يكثر ترديدها على الألسن مع إطلاقها المجازي، مع إطلاقها المجازي الفني، فحين يطول عليها الأمد في هذا الاستعمال يميل الناس إلى اعتبار دلالاتها على المعنى المجازي الجديد دلالة عليه على سبيل الحقيقة، ومن ثم يصبح معنى الكلمة متعددا، وترصد لها هذه المعاني المتعددة في المعجم، فتكون الكلمة بين جلدتي المعجم محتملة لكل معانيها المعجمية المختلفة المنشأ، حتى توضع في سياق يحدد لها واحدا من هذه المعاني. والعرف ملك المجتمع، ولا يمكن أن يكون ملكا للفرد ملكا عفوا والعرف ملك للمجتمع ولا يمكن أن يكون ملكا للفرد مهما كانت قوته. والحقيقة أن الفرد يحس دائما أنه عاجز عن تغيير النظم العرفية في مجتمعه، ويحس كما يقول علماء الاجتماع من اتباع المدرسة الفرنسية تجيره الظواهر الاجتماعية حتى أنه في النهاية يشعر بأنه مضطر إلى مطابقة الاستعمال الاجتماعي في جميع مظاهر سلوكه. وكل ذلك صادق على النشاط اللغوي للفرد، ينشأ ليجد أمامه مجموعة ضخمة من الكلمات المحددة الأشكال صرفيا والمحددة المعاني بين قوسين وإن تعددت معجميا، ويتعلم في البيت وفي المدرسة عن طريق المعيارية المتزمتة فيهما كيف يطابق الاستعمال الاجتماعي سواء من ناحية المبنى أو من ناحية المعنى. فأما من ناحية المبنى فإن الفرد يطلب إليه في سبيل المطابقة الاجتماعية أن ينسى كل شيء، حتى ميله الذي كان له في البداية إلى أن يقيس في صياغة الكلمات قياسا صرفيا مضطردا يتعارض أحيانا مع السماع، فيعلمونه كيف يقول حمراء لا أحمرة، وخضراء لا أخضرة، وسوداء لا أسودة، وهلم جرة. وأما من جهة المعنى فإنه يطلب إليه أن يحافظ على الرابطة العرفية بين الكلمة وبين معناها، فلا يستعمل الكلمة بمعنى شخصي فردي غير عرفي، لأنه لو فعل ذلك لما فهمه أحد ممن يسمعونه لانفكاك الرابطة في أذانهم بين اللفظ المسموع وبين المعنى المقصود. وقديما لقى الشاعر عقوبته الاجتماعية فسخر الناس منه عندما استعمل معاني فردية، وقالوا في السخرية منه أن بين الهلالين المعنى في بطن الشاعر. حقا أن الباب ليس موصدا أمام تصدي الأفراد لارتجال الكلمات للمعاني ولتحويل الدلالة من المعنى إلى آخر، والأفراد يفعلون ذلك في كل زمان ومكان، لا يجد حريتهم في هذا المجال شيء ما داموا قادرين على ممارسة هذه اللعبة. ولكن النشاط الفردي شيء، والقبول الاجتماعي لما أوجده الفرد شيء آخر. فالشرط الأساسي لأن يصبح هذا الصوغ الجديد أو الاستعمال الجديد الذي جاء به الفرد جزءا من مفردات اللغة هو أن يتقبله المجتمع ويشيع استعماله، فيكتسب العرفية الضرورية لكلمات اللغة. لقد جاءنا مع التنمية وتشعب أنواع النشاط في المجتمع وغزارة المادة المكتوبة والمسموعة فيما بعد ثورة 1952 حشد هائل من الكلمات الجديدة التي بدأت كل واحدة منها على لسان فرد من الكتاب أو المتحدثين، فتقبلها المجتمع وأعطاها بالرواج عرفية للاستعمال، فأصبحت جزءا من اللغة. ومن شاء أن يرى شاهدا على ذلك فليرى دور اللغة في مجتمعنا المعاصر، وقد نشر في مجلة في عدد شهر يونيو 66. إن الكلمة العرفية التي يقصد بها بين هلالين الخبر غير المحقق الصدق، وكان الناس يستعملونها في الكلام والكتابة وفي نوبة من نوبات المطالب التي تعود التي تعود الطلبة أن ينادوا بها كما نناقش أمر مطالبنا مع أستاذ لنا في حجرة الدراسة. وخطر لي وأنا أريد التكلم عن إشاعة ما أن كلمة شائعة بين هلالين ربما كانت أصدق في التعبير عن المعنى المقصود، فاستعملتها ورضى الأستاذ عن هذا الاستعمال الجديد وفرضه واستعمله في أحاديثه الدينية في إذاعة القاهرة، فقلده الناس فيه واكتسبت الكلمة الرواج، بينما كنت أنا من جانبي أرقب نمو هذا الوافد الجديد في الاستعمال وأسر في نفسي شيئا من الاعتزاز به. وكلنا يعلم كيف يتحول المعنى تحولا مقصودا أحيانا ويتطور تطورا عاديا أحيانا أخرى، فمعظم المصطلحات الفقهية الإسلامية في العبادات وغيرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والهدى والسعي ونحوها محول عن معان لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد والتعمد، كما أن من الملاحظ في تطور الدلالة من عصر إلى عصر أن هذا التطور يعتبر صدى لتحول اجتماعي خارج حقل اللغة، يتضاءل فيه الاهتمام بأحد المسميات ويتعاظم فيه الاهتمام بمسمى آخر، فيغلب الآخر على الكلمة التي كانت تدل على الأول، كلفظ الحرية مثلا حين ألغي الرفيق وألغى معه التقسيم الاجتماعي إلى عبد وحر، أصبح لفظ الحرية يستعمل استعمالا مجازيا أولا بمعنى القدرة على الاختيار سياسيا، ثم استمر إطلاق الكلمة على هذا المعنى حتى اقتربت في دلالتها عليه من الحقيقة وضعف فيها عنصر المجاز فلا يلمحه إلا صاحب التفكير اللغوي. وقد تسوء سمعة الكلمة لطول ارتباطها بمدلول غير كريم، فتطرح هذه الكلمة تستعمل كلمة أخرى في مكانها غير مثقلة بارتباطات ممجوجة من جهة المعنى، فتستخدم فيه أولا عن طريق المجاز، ويعتبر عنصر الدلالة المجازية فيها مناط التبرير في قبولها، حيث يعتبر استعمالها المجازي نوعا من التنزه عن ذكر الكلمة الأولى التي ساءت سمعتها. ثم يطول الأمد على استعمال الكلمة الثانية فتسوء سمعتها أيضا، ولا يزال هذا المدلول الممجوج يستهلك الكلمات الواحدة بعد الأخرى إلى ما لا نهاية. انظر مثلا تعاقب الكلمات الآتية على معنى مكان قضاء الحاجة: غائط، خلاء، كنيف، بيت أدب، مرحاض، دورة مياه، حمام. وقد كانت كل واحدة من هذه الكلمات قبل إسقاطها مما لا يأنف الناس من الجهر باستعماله في الكلام، ولا يعلم إلا الله ما الكلمات التي ستتعاقب بعد ذلك على هذا المدلول الذي يمجه الذوق في جهر الكلام. وهذه العرفية في الاستعمال وكل ما يتصل بها من مشاكل تعتبر قيدا على مداخل المعجم، بمعنى أن المعجم لا ينبغي مطلقا أن يشتمل على كلمات يخترعها الأفراد قبل أن تروج هذه الكلمات وتصل إلى مستوى الاستعمال العرفي، حتى ولو كان صاحب المعجم يتنبأ لهذه الكلمة بعينها بالرواج والوصول إلى المستوى العرفي، لأن المطلوب هو العرفية الواقعية لا المتوقعة.